الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. لازلنا أيها الإخوة الكرام مع منزلة العزم، وتوقفنا مع العزم على الإخلاص وأشياء يظنها الناس أنها من الرياء وليست من الرياء، ثم تكلمنا في الدرس الماضي عن بعض أنواع الرياء الدقيق جدا، بعض أنواع الرياء الدقيق جدا. وقد قال الفضيل ابن عياض رحمه الله: من لم يكن في عمله أكيس من ساحر وقع في الرياء. من لم يكن في عمله أكيس من ساحر وقع في الرياء. المقصود من لم يكن عنده ذكاء، ذكاء وحسن إدارة في العمل أو تدبير في العمل، سيقع في الرياء وهو لا يشعر. من لم يكن في عمله أكيس، يعني أفطن، ما عنده فطنة هذا. قال: من لم يكن في عمله أكيس من ساحر، قال وقع في الرياء. فالرياء ربما يدخل أيها الإخوة على العاملين الصادقين الصالحين الأتقياء، يدخل عليهم الرياء وهم لا يشعرون. وإذا كان رب العالمين قد قال في صفوة البشر: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم، ليسأل الصادقين عن صدقهم. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: إذا كان يسأل الصادقين عن صدقهم مثل إسماعيل وعيسى عليهم السلام، فكيف بالكذابين من أمثالنا؟ إذا كان يسأل الصادقون عن صدقهم، إذا كان الله سيسأل الصادقين مثل من؟ مثل عيسى عليه السلام سيسأل عن صدقه، وإبراهيم عليه السلام ونوح عليه السلام سيسأل عن صدقه، سيسأل هل صدقت لما صدقت، هل صدقت في تبليغ الرسالة ولما صدقت، سيسأل. قال: فما بالكم بالكذابين أمثالنا. وكان أمثالنا. وكان رحمه الله إذا قرأ قول الله تعالى: ونبلو أخباركم، ونبلو أخباركم، قال: اللهم إنك إن بلوت أخبارنا فضحتنا وهتكت أستارنا وأنت أرحم الراحمين. ولذلك أيها الإخوة وقفوا رحمة الله تعالى عليهم مع الإخلاص، وكانوا أهلا لذلك، وارتفع القوم، ارتفع القوم عند الله بهذه المنزلة. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الصدق والإخلاص، سئل عن الصدق والإخلاص، قال: بهذا ارتفع القوم، ارتفع السابقون وعلوا وبلغت منزلتهم، وبلغوا القدح المعلى، وبلغت منزلتهم الدرجات العلى بسبب صدقهم وإخلاصهم، بسبب صدقهم وإخلاصهم. ورضي الله عن ابن عباس لما قال: إنما يحفظ المرء على قدر نيته، إنما يحفظ المرء على قدر نيته. فالإخلاص، الإخلاص أيها الإخوة. فهذه نماذج من سلف الأمة الذين عرف عنهم الإخلاص في الأعمال. نتعلم وإياكم أيها الإخوة كيف نخلص من سيرة هؤلاء الذين نحسبهم أن الله عز وجل اختارهم واصطفاهم ليكونوا قدوة لأمة الإسلام. هؤلاء أسلافنا. والإمام أبو حنيفة رحمه الله كان يقول: إن كثيرا من الأخبار، إن كثيرا من الأخبار والحكايات عن العلماء ومحاسنهم أحب إلي من كثير من الفقه. قال: لأنها آداب القوم وأخلاقهم. قال: الحكايات عن العلماء ومحاسن العلماء أحب إلي من كثير من الفقه. لما يا أبا حنيفة؟ لما يا إمام؟ لماذا أحب إلي من كثير من الفقه؟ قال: لأنها آداب القوم وأخلاقهم. والناس كما قال الإمام الشافعي في الفقه: عيال على أبي حنيفة، ومع ذلك إلا مع ذلك أبو حنيفة كان يقول حكايات الصالحين، حكايات العلماء أحب إليهم كثير من الفقه، أحب إليهم كثير من الفقه. فهؤلاء بسيرهم بإخلاصهم رفع الله قدرهم وأعلى شأنهم في الأمة، والحكايات عنهم أيها الإخوة تحف الجنة، كما كان يقول مالك بن دينار الحكايات عن الصالحين تحف الجنة. وفعلا أنت بتعيش كأنك تعايش حياة هؤلاء رحمة الله تعالى عليهم. فاسمع بعض الأشياء حتى نتعلم نحن وإياكم أيها الإخوة الإخلاص، بعض الأعمال بعد ما تكلمنا فضائل الإخلاص، ثمرات الإخلاص، ما يضاد الإخلاص، وهكذا مسائل كثيرة تكلمنا في الإخلاص، يمكن هذا الدرس السادس في الإخلاص. اسمعوا بعض نماذج عن المخلصين أيها الإخوة، نماذج عن هؤلاء الذين نحسبهم أن الله عز وجل جعل فيهم الخير وأصلح سرائرهم وأصلح ظاهرهم. هذا مثلا الربيع بن خثيم رحمه الله. الربيع بن خثيم كان يقول له عبد الله بن مسعود يا أبا يزيد، يا أبا يزيد، كنية الربيع بن خثيم، يا أبا يزيد لو رآك رسول الله لأحبك، لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك يا أبا يزيد. الربيع بن خثيم كنيته أبو يزيد، وعبد الله بن مسعود صحابي، الربيع تابعي، فيقول له لو رآك النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا يزيد لأحبك، وما ذكرتك يا أبا يزيد، وما ذكرتك أو ما رأيتك إلا تذكرت المخبتين، يا أبا يزيد ما رأيتك إلا تذكرت المخبتين. والله عز وجل يقول وبشر المخبتين، وبشر المخبتين، قال ما رأيتك إلا تذكرت المخبتين. وقالوا عنه الربيع بن خثيم مثلا في الصلاة، قالوا كان لا يرى متطوعا في مسجد قومه إلا مرة واحدة، يعني ما يصلي التطوع في المسجد، ما يصلي التطوع في المسجد، ولكن لحرصه على الإخلاص كان يواظب على التطوع في بيته رحمة الله تعالى عليه. والإمام الطوسي محمد بن أسلم قال خادمه أبو عبد الله صحبت محمد بن أسلم نيفا وعشرين سنة، نيفا وعشرين سنة لم أره يصلي حيث أراه من التطوع إلا يوم الجمعة، يعني اللي هي الصلاة التي قبل الجمعة يتطوع. قال ولم يكن أحد أعلم بسره وعلانيته مني، يعني كنت أقرب الناس إليه أنا خادمه، ومع ذلك كان لا يتطوع أمامنا. وسمعته يقول لو قدرت أتطوع حيث لا يراني ملكاي لفعلت، يعني من كثرة خوفه على نفسه من الرياء، وهذا ذكره الإمام ابن الجوزي في صفة الصفوة، وذكره أبو نعيم في الحلية، هذا لشدة مشاهدته واعتنائه أن ينظر الرب عز وجل وحده إلى عمله، وأن يجعل العمل بينه وبين ربه ومولاه. وشيخ الإسلام الإمام المبارك رحمه الله عبد الله ابن المبارك، الإمام عبد الله المبارك، بعض العلماء له كتاب اسمه قضي نهارك مع عبد الله ابن المبارك. كان عبد الله ابن المبارك يعني مروزي هو، ونور مرو، وكان سببا في إدخال العلم إليها، وكان صاحب جهاد معلوم وزهد، إذا ذكر الزاهدون في عبد الله المبارك، إذا ذكر المجاهدون في عبد الله المبارك، إذا ذكر الأتقياء في عبد الله ابن المبارك. كان رجل من أصحابه يصاحبه في أسفاره، يقول عنه كان ذات ليلة ونحن في غزاة مع الروم، قال فذهب ليضع رأسه ليريني أنه ينام. هذه سيرته، اسمعوا أيها الإخوة عنه كيف يصلي، كيف يخفي صلاته عن الناس، كيف يحرص ألا يرى أحد صلاته. يقول قال فكان يريني أنه قد وضع رأسه ويريد أن ينام، قال فقلت أنا برمحي وقبضت عليه بيدي حتى لا تغلبني عيني، قال ووضعت رأسي على الرمح كأني أنام، كأني أنا أريد أن أنام، قال فظن أني قد نمت، انتبه نظر قال الآن هذا نام، قال فقام فأخذ في صلاته بدأ يصلي، قال فلم يزل كذلك رحمه الله حتى طلع الفجر وأنا أرمقه وهو يصلي، قال ما زال كذلك يصلي حتى طلع الفجر وأنا أرمقه، فلما طلع الفجر أيقظني وظن أني نائم، لما طلع الفجر ظن أن صاحبه الذي يصاحبه في السفر كان نائما، قال فأيقظني وقال يا محمد، فقلت إني لم أنم، أنا ما نم، أنا ما زلت أراقبك هذه الليلة، قال رحمه الله قال فلما سمعها مني ما رأيته بعد ذلك يكلمني، ما رأيته بعد ذلك يكلمني ولا ينبسط إلي في شيء من غزاته كله، يعني أنا كنت المقرب عنده، كنت الإنسان المحبب الذي أقترب منه وأسمع منه لكن لا يكلمني، كأنه لم يعجبه ذلك مني، إني بقيت أراقبه يصلي لما فطنت له من العمل، قال فلم أزل أعرفها فيه حتى مات، ثم قال عنه ولم أرى رجلا كان أسر بالخير من عبد الله بن المبارك، كان يسر الخير أيها الإخوة، كان يكتم الخير، كان يكتم الإصلاح، هذا حرصا على الإخلاص، كان يكتم صلاته بالليل لا يريها للناس، لا يريها للناس. وكان أبو إسحاق كعب الأحبار صاحب الكتب والأسفار رحمه الله يقول من تعبد حيث لا يراه أحد يعرفه خرج من ذنوبه كما يخرج من ليلته، قال من تعبد حيث لا يراه أحد من الناس خرج من ذنوبه كما يخرج من ليلته، هكذا كان يعني يحرصون أن تبقى الحسنة بينهم وبين ربهم أيها الإخوة، هذا أكمل في الإخلاص، هذا أفضل في الإخلاص، ألا تظهر الحسنات، ألا تظهر الطاعات التي بينك وبين خالقك. حسان ابن أبي سنان تقول عنه امرأته، اسمعوا ماذا تقول، هذه زوجته أقرب الناس إليه، يعني إذا الواحد يصلي النافلة يصلي في البيت، وزوجته إلا تعلم، إلا ستعلم، قال تقول زوجة حسان ابن أبي سنان كان يجيء فيدخل في فراشي، يدخل في الفراش لينام، قال فيدخل في فراشي، اسمع ماذا تقول، قال ثم قالت ثم يخادعني، ثم يخادعني كما تخادع المرأة صبيها، فإذا علم أني قد نمت سل نفسه فخرج، يعني طلع من الفراش، أول ما يتيقن أنني قد نمت يخرج من الفراش ثم يقوم فيصلي، قالت فقلت له مرة يا أبا عبد الله كم تعذب نفسك، ارفق بنفسك، ارفق بنفسك، يعني تقوم الليل، أنت تقوم في الليل قيام طويل، ارفق بنفسك، قال لها اسكتي ويحك يوشك أن أرقد رقدة لا أقوم منها زمانا، يوشك أن أرقد رقدة لا أقوم منها زمانا، ويحك اسكتي، هذا نموذج حتى من زوجته، لا يريد أن تعرف زوجته أنه يصلي بالليل، أنه يصلي صلاة الليل، لا تريد أن تعرف زوجته، وهذا من الإخلاص أيها الإخوة، هذا من الإخلاص أنه يراقب نيته، لأنه تتفلت النية حتى لو علم بعض الناس، قلت طب ايش فيها يا أخي، خليني أعرف، أنا أمشي نيتي مع الله، طب أنت بتضمن شيطانك أن يدخل عليك، فكلما أخفيت العمل بينك وبين ربك كان أحب إلى الله، هذا في الصلاة. في الصدقة، في الصدقة تعلمون الحديث في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة يشقى فأخفاها، كلمة فأخفاها في الحديث مهمة أيها الإخوة، فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، رجل تصدق بصدقة فأخفاها، وانظر من شدة الإخفاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، تخيل اليد الشمال ما تعرف ما تنفق اليد اليمين، كم بين اليمين والشمال، يعني إذا كان يدك الشمال، يدك الشمال لا تعرف ما أنفقت اليمين، طب جارك يعرف، أخوك يعرف، صديقك يعرف. إذن حتى اليد اللي يعضو من أعضائك قال حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا حث حتى على إخفاء الصدقة. بيت النبوة كان له النصيب الأكبر من هذا الإخلاص في هذا الباب. مثلا زين العابدين رحمه الله تعالى كان يبخل. إيش يعني يبخل؟ يتهم بالبخل. علي بن الحسين زين العابدين كان الناس يقولون هذا بخيل، كان يتهم بالبخل، كان يتهم بالبخل. فلما مات، لما مات وجدوه يقوت 100 أهل بيت في المدينة، 100 أهل بيت يتكفل بطعامهم. وقال عمرو بن ثابت لما مات علي بن الحسين رحمه الله فغسلوا جعلوا ينظرون إلى آثار سواد بظهره، في على الظهر آثار سواد لما غسلوا فيه غسل الميت. قال فقالوا ما هذا؟ فقيل كان يحمل الجرب، الجراب، جرب من الدقيق ليلا على ظهره يعطيه لفقراء المدينة، ما أحد يعلم أنه ليلا، كان ليلا وكان يحمل بالليل الجرب للمساكين اللي هو الطعام والدقيق وما يعيشهم، ثم يضعه باب البيت ويمضي. وكان يقول بعض أهل المدينة ما فقدنا صدقة السر حتى مات علي بن الحسين. بين الناس إيش؟ بخيل، كان يبخل، يتهم بالبخل. لكن إذا أراد الله نشر فضيلة طوية أتاح لها لسان حسود، الله عز وجل يتيح لسان هذا الحسود يقول هذا بخيل، فيظهر الله محاسن هذا الرجل اللي هو علي بن حسان ابن الحسين، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم. إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. ففي الصدقة حتى كان يخفي أيها الإخوة ما يدري أحد، حتى لما مات، شوف لما مات الله عز وجل أظهر ذكره. خلاص الآن الميت تؤمن عليه الفتنة، الميت تؤمن عليه، الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الميت ما بيقول والله ممكن يرائي ما يرائي، خلاص انتشر ذكره وانتهى ومات وأفضى، أفضى إلى عمله وأفضى إلى ما قدم. وعبد الله بن المبارك كذلك يقول عنه محمد بن عيسى كان عبد الله بن المبارك كثير الاختلاف إلى طرسوس، يعني كثير ما يأتي إلى مدينة طرسوس، وكان أحيانا ينزل في الرقة في مكان يستأجر فيه، فكان شاب يختلف إليه ويقوم بحوائج الإمام عبد الله بن المبارك ويسأله عن الحديث، شاب من أهل الرقة في الشام يأتي إلى عبد الله المبارك، كل ما ينزل عبد الله المبارك بالرقة يسأله ويكتم عنه هذا الشاب ويقضي بعض حوائج الإمام. فقدم مرة عبد الله المبارك قال فلم يره، ما رأى هذا الشاب. قال فخرج في النفير مستعجلا للجهاد، فلما رجع سأل عن الشاب فقيل إنه محبوس على 10,000 درهم، محبوس على 10,000 درهم، يعني عليه دين 10,000 درهم. فعبد الله مبارك قال دلوني على الغريم، من صاحب الدين؟ فاستدل على الغريم ووزن له 10,000 درهم ذلك في الحبس، وحلفه أيها الإخوة، حلفه ألا يخبر أحدا ما عاش، ما كان عبد الله مبارك عقيد الحياة لا يخبر أحدا عن عبد الله مبارك عن هذا الفعل. فأعطاه 10,000 وسد الدين عن الشاب ومضى. فأخرج الرجل، أخرج هذا الشاب ابن المبارك رحمه الله تعالى، سرى مشى فلحقه الفتى على مرحلتين من الرقة، قالوا له عبد المبارك، عبد المبارك جاء وسأل عنك. فقال له يا فتى، لما وصل الإمام المبارك قال يا فتى أين كنت؟ لم أرك. فقال يا أبا عبد الرحمن كنت محبوسا بدين. قال وكيف خلص ماذا الدين؟ قال جاء رجل فجزاه الله خيرا فقضى ديني ولم أدري ما هو، من هو، لم أدري من هو هذا الرجل، هو نفسه عبد الله المبارك، قال جاء رجل وقضى دين زاه الله خيرا، فقال له عبد الله المبارك احمد الله على ذلك. ولم يعلم الشاب أن الذي قضى دينه وعبد الله المبارك إلا بعدما مات عبد الله المبارك، إلا بعدما مات عبد الله المبارك. لما أيها الأخوة؟ طب ممكن يقول الله أنا قضيت دينك، أنا قضيت دينك، لكنهم يحرصون إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. ممكن يقول والله دينك علي يا أخي بارك الله فيك، لكنهم يراقبون أنفسهم. يعني ليش عند الحركة هاي؟ واحد يقول طيب خلاص، يقول له عمي أنا، ويخلص بينه وبين الله. لا، يحرصون أيها الأخوة لشدة حفظهم لأنفسهم ولإغلاق مداخل الشيطان عليهم. أما الصوم فإذا ذكر الصوم، إخفاء الصوم، فداود ابن أبي هند رحمه الله له الذكر في هذا والفضل عند العلماء. داود ابن أبي هند رحمه الله قالوا صام 40 سنة لا يعلم به أهله. 40 سنة يصوم، يعني من النوافل 2 وخميس مثلا، 3 أيام من كل شهر، يوم بعد يوم، 40 سنة أهله ما بيعرف أنه صائم. طب كيف أهله يعني ما بيعرف أنه كان صائم؟ كان صاحب محل بالسوق يحمل معه غداءه من عندهم، يعني بيصنعوا له الغداء، بيصنعوا له الطعام، وراعي المحل على الشغل، فبأخذ الطعام هذا معه فيتصدق به في الطريق، وهو ماشي في الطريق للشغل بتصدق بهذا الطعام وينفقه. قال ويرجع عشيا وقت العشاء، قال فيفطر معه، يظن أهل السوق أنه قد أكل في البيت، ويظن أهله أنه قد أكل في السوق. أهله يقول والله إحنا أعطنا الغداء أكل في السوق، وأهل السوق يقول لا ما مشوفه بأكل في المحل، إذا ما أكل في البيت وجاي. نقول الغداء عند العرب اللي هو الإفطار بالنسبة لنا، طعام الفطور الصبح يعني. فقال أهله يظنون أنه أعطي الغداء فيأخذ الغداء ويأكل في محله، والناس يظنون أنه قد أكل في بيته، وأقام على هذا الحال 40 سنة رحمة الله تعالى عليه، رحمة الله تعالى عليه. وكان يقول إبراهيم بن أدهم رحمه الله قال لا تسأل أخاك عن صيامه، لا تسأل أخاك عن صيامه، فإن قال أنا صائم فرحت نفسه بذلك، وإن قال أنا غير صائم حزنت نفسه على ذلك. قال وكلاهما من علامات الرياء، وفي ذلك فضيحة للمسؤول واطلاع على عوراته من السائل. يجي يقول له والله أنت صائم اليوم ولا لا؟ إلا إذا كان في حاجة، طعام مثلا يقدم له طعام، فلا حرج لو سألته وأجاب ما في مشكلة. قال لا تسأل أنا صائم، إذا قال أنا صائم فرحت نفسه بذلك، أو قال أنا غير صائم حزنت نفسه، لأنه أنا فعلا قال أنا غير صائم وهو صائم حقيقة، حزنت نفسه وكذب. قال وكلاهما من علامات الرياء، كلاهما من علامات الرياء. فهكذا كان أيها الإخوة في مسألة الصوم. وأما أشهر المسائل ليظهر فيها أيها الإخوة الرياء، شوف لو قلنا مثلا إيش الرياء يظهر في مثلا الصدقة، هذا أمر ظاهر، والله أقول لك أتصدق، قضاء حوائج الناس هذا أمر ظاهر، إنه والله فعلا بعض الناس يرائي في هذا الباب. العلم مثلا هذا أمر ظاهر، البكاء، البكاء هذا أمر ظاهر، يعني بعض الناس يتظاهر أنه يبكي وهو لا يبكي. بل قال لسفيان الثوري، واسمعوا هذا المعلوم، قال البكاء 10 أجزاء، 9 لغير الله وجزء لله. البكاء 10 أجزاء، 9 لغير الله و1 لله. فإذا جاء الذي لله في السنة مرة فهو كثير، والله بركة يبكي لك مرة لله في السنة كويس خير وبركة، بس خليها لله مرة واحدة خير. قال البكاء 10 أجزاء، 9 أجزاء رياء لغير الله وجزء واحد لا. وفعلا هكذا الغالب، هكذا الغالب، بعض الناس بتلاقيه إذا قرأ قرآن بده ينتحب، يعني بتحزن عليه يقول يا حرام شو مالك يا أخي بارك الله فيك شو، وخاصة برمضان ودعاء بعض الأئمة بالمقطط وفي الدعاء وكذا. فبعض الناس بتكلف وبعصر. رحم الله الحسن البصري لما رأى رجلا يبكي وهو يقرأ القرآن قال يا هذا ما أحسن هذا لو كان في بيتك، جزاك الله خير، بارك الله فيك على هذا البكاء، بس والله ما أحسن هذا لو رحت على الدار وسكرت الغرفة حالة وصرت تبكي زي ما بدك. وآخر رفع صوته بالبكاء، قال فقال له الحسن، قال يا هذا إن كنت صادقا يعني في بكائك لله فضحت نفسك، وإن كنت كاذبا أهلكت نفسك. إن كنت صادقا فضحت ناس، ناس تقول والله البكاء الكذا، طب أنت إيش بدك المسألة؟ خليها بينك وبين الله. إن كنت صادقا في هذا البكاء والله بتبكي لله صح، فضحت نفسك بين الناس. وإن كنت كاذبا أهلكت نفسك، لأنه رياء رياء. فعلى كلا الحالين الأصل خاصة البكاء أن يخفيه العبد، لأنه بعض الناس فعلا يحرص أنه، وكثير بيتعرضوا للمواقف أئمة مثلا خطباء أو كذا بتعمد أنه إيش يبكي، حط لي شوية بصل وكذا بدي يقولها أين بعيط يا إخوانا ديروا بالكم، طلع صير عصر فيها زي حبة الليمون الناشفة يدي بطلع لك إيش نقطة. وهذا يا إخواننا الخطأ، اجعل البكاء بينك وبين الله، أغلق الغرفة على نفسك، الباب على نفسك في قيام الليل في السجود وكذا بينك وبين مولاك، وابكي كما تريد يا أخي، ابكي ما أحسن البكاء. البكاء محمود أيها الإخوة، البكاء في هذه لحظة محمود. ورحم الله أيوب السختياني، أيوب السختياني كان إذا وعظ فرق، يعني في الموعظة كان إذا وعظ فرق يعني أصابته رقة من وعظه رحمه الله من جراء الوعظ يبكي. قال فيقول رحمة الله تعالى وقد مسح وجهه ويقول ما أشد الزكام، ما أشد الزكام، يعني يقول والله الزكام شديد، يعني بقول الناس لا ظنوا أنه هذا بكاء، يعني هذا زكام، هذا فقط هذا زكام، ما أشد الزكام، ما أشد الزكام. وكان بعضهم يخفي أيها الإخوة هذا ويحرص على إخفائه. كان ابن الجوزي يقول كان ابن سيرين يتحدث مع الناس بالنهار ويضحك إليهم، يجلس مع الناس يضحك تحدث وكذا، يقول لك إيش يا أخي شيخ وضحك شيخ، بعض الناس فعلا بنظر يقول إيه إذا رجل شيخ وضحك. حتى واحد أول زمان ما طلعت باصات الفوكس قال شيخ وسايق باص، قال له شيخ وبأكل بوزة كمان، إيش المشكلة يعني إيش حرام يعني. فيضحك للناس بالنهار، يجالس الناس ويضحك إليهم يتكلم هذا. يقول ابن الجوزي فإذا جن الليل عليه فكأنه قتل أهل القرية، كأنه أكبر إنسان مجرم من كثرة ما يبكي من خشية الله تعالى، من كثرة ما يبكي من خشية الله. كان بعضهم أيها الإخوة إذا حضرته العبرة قام من المجلس، إذا حضرته العبرة قام من المجلس، قام من المجلس. ويحيى البكاء، يحيى البكاء هكذا بقول من كثرة بكائه، هو ما اسمه مش اسم أبو البكاء لكن قالوا عرف بهذا من كثرة بكائه من خشية الأحد الضواء، اسمه يحيى البكاء، يحيى البكاء. قال حماد علم أنه يحيى البكاء، يعني الناس هكذا عرفوا. قال نعم. قال إن شر يومك يوم نسبت فيه إلى البكاء، شر يوم في حياتك يوم ما بتعرف العلماء إيش خالد الحذاء والأعمش والأعرج كل واحد هكذا، فهذا نسب إلى البكاء سبحان الله الأصم، هذا نسب بكاء، يقال يحيى البكاء عند الرواة، قل يحيى البكاء لكثرة بكاء. فبقول له شر يوم حياتك ترى لما نسبت للبكاء، لما يعرف يحيى البكاء لكثرة بكاء الخشية، لو كان هذا بينك وبين ربك عز وجل كان أعظم وكان أجل. وكذلك من الأشياء التي تظهر، التي يظهر فيها الرياء أيها الإخوة، ويحرص العبد حقيقة دائما نصح النية فيها، هو العلم. العلم كان يقول محمد كعب القرضي يا معاشر العلماء إن للعلم طغيانا أشد من طغيان المال، العلم له طغيان أشد من طغيان المال، أشد من طغيان المال سبحان الله. نعم ممكن واحد يطلب العلم ويطغو به ويصبح عالما ويصبح طاغيا مع علمه، مع أنه عالم لكن طاغي من الطغاة. فكان المخلصون يخافون على أنفسهم، يخافون على أنفسهم، هذه الكلمة التي ترددت على الإمام الشافعي نقلت عنه كثيرا، قال وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه حرف واحد، يقول الشافعي المعنى: يا ليت الناس قالوا أقوالي الفقهية واجتهاداتي أنا التي استنبطها من الكتاب والسنة وما قالوا فيها قال الشافعي. يعني يقولك إيش أنا الشافعي؟ قال: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب. أنا لا أريد أحد أن يذكرني يا أخي، لكن سبحان الله هكذا يذكر المخلصون نحسبهم كذلك. قال: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء، ولم ينسب إلي منه شيء، وددت والله. وعون بن عمارة يقول: سمعت هشاما الدستوائي من الرواة الثقات، هو بقول عن نفسي، بقول والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله، والله أنا ما أستطيع، إني أزعم إني ذهبت يوم أطلب الحديث أريد به وجه الله لشدة اتهام نفسه أن والله أنا إخلاصي فيه شيء، ما أستطيع يوم إني أقول ذهبت أطلب الحديث ابتغاء وجه الله. طب الذهب يقول إيش بعدها؟ يقول: والله ولا أنا، والله ولا أنا، يعني ولا أنا بقول إني ذهبت يوم من الأيام أطلب العلم هذا ابتغاء وجه الله، وأعلم إني والله نيتي خالصة لله تعالى، وأعلم أن نيتي خالصة لله تبارك وتعالى. فأخلصوا في علمي، إخلاص في الزهد، إخلاص في الجهاد، إخلاص في الدعاء، نماذج كثيرة أيها الإخوة من السلف الصالح، من السلف الصالح. طب البعض يقول: طب يا أخي للدرجة هذه يعني الأمر خطير؟ يعني كل هؤلاء محرصون يخفوا أعمالهم؟ خلاص يا شيخ نيته بينه وبين ربه الواحد، يعني كل هذا، هذا تكلف. بعضهم يقول لك هذا تكلف الشيخ، هذا تكلف ما هو من ربيل، إخلاص أسهل من ذلك. نقول: يا ليت أن الإخلاص يكون أسهل من ذلك، يقول إن شاء الله أن يكون الإخلاص أسهل من ذلك، ويا ليت أن واحد يكون بسيط من البسطاء وعنده إخلاص لوجه الله تعالى، هذا الناجي. ولذلك رحم الله من قال من السلف: قولوا لمن لم يخلص لا تتعنى. لا تتعب كثير، اللي ما أخلص لله قولوا له لا تتعنى. ممكن والله يا إخواني واحد ما جلس هذا المجالس ولا تعلم كيف يخلص ولا فقه الإخلاص، ربما يكون مخلصا أكثر مني ومنك، ربما يكون مخلصا أكثر مني ومنك. ربما أنا ذكرت قصة واحد بدوي، واحد بدوي من هالبدوان، امرأة تأتي من بلاد كفر من أوروبا وأمريكا، فمن السياح، ففي الطريق بتفقد الشنطة ومحفظتها. فالمهم هذا البدوي التقطها، تعرف بروح على جبال رم وكذا السياح، فوجدها، التقط أخذها، وجدها عند لقط حتى يسأل عنها الناس. فجاءت طبعا فيها وثائق رسمية، فيها الجواز وفيها المال وفيها كذا. لما جاءت ملهوفة تبحث عن هذه المحفظة التي فقدتها أو الشنطة التي فقدت، نفس المكان، في نفس المكان، وإذا بها تسأل هنا وهنا وهنا كذا. فسألوا فعلا، دلوها، قال والله فعلا في رجل كبير في العمر بدوي بسيط وجد هذه المحفظة. ذهبت إليه سألت عن المحفظة، قال نعم هذه المحفظة، فتحتها وإذا الجواز كما هو، الأوراق الرسمية اللي إلها كما هي، المال الموجود كما هو، ما أخذ منه شيء. شو يعني فرج عنها قرب هذه عظيمة، هلا يقول له ثانك يو ثانك يو ثانك يو. الجالسين حوله بقول له هذه وش تقول؟ البدوي بقول له هذه وش تقول؟ قالها بقول لك ثانك يو، يعني شكرا، شكرا لك، تشكر كثير. فقال احكوا لها: انا ما ودي ثانك يو منك، انا ودي ثانك يو من ربنا، انا ما ودي ثانك يو منك، انا ودي ثانك يو من ربنا. بس هذا مخطأ، هذا إخلاص. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا يشكر، شكورا، ولا ما تقول شكرا، ما بدنا أن يقول شكرا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فممكن ممكن واحد بسيط يا إخواني عنده عمل فعلا أخلص فيه لله أكثر من آلاف تعلموا هذا الفقه وكذا، مسألة قلبية أيها الإخوة تعلق بها هذا الأمر. لعلنا إن شاء الله في درس قادم نوضح بنقاط كيف نتعلم الإخلاص وكيف نرسخ الإخلاص في قلوبنا بنقاط عملية إن شاء الله. الله يوفقنا وإياكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.